الفائدة التربوية الثالثة من موقف شيخ الإسلام من خصومه وأعدائه هو اعتبار منازل الخصوم والمخالفين ومناصبهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مخاطبته لخصومه ومخالفيه وأعدائه كان يعتبر منازلهم، ينظر يعتبر ما لهم من المنزلة وما لهم من المنصب، لا يستحقرهم ولا يزدريهم ولا يهينهم ولا يسفههم، بل كان يراعي ما لهم من المنزل أو المنصب أو المكانة. قد يكون خصمه قاضيا، قد يكون عالما، قد يكون مفتيا، قد يكون صاحب حظوة ومكانة عند الناس أو عند الوالي أو ما شابه ذلك. لم يكن شيخ الإسلام رحمه الله يهمل هذه المناصب ويهمل يعني إعطاء كل ذي حق حقه وإنزال كل شخص منزلته، وهذا يدل على عدله رحمه الله. ما كان يسلك أسلوب التحقير والتسفيه والازدراء، وقد يكون المتكلم فيه والمردود عليه قد يكون قاضيا، هو القاضي المعتبر، أو قد يكون فقيها مشهورا، أو قد يكون شيخ مدرسة أو رئيس مدرسة أو رئيس مذهب معين، أو له حظوة مكان عند الناس. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر هذه المنازل ويعتبر هذه المناصب، وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشرنا إلى ذلك في المحاضرة منهج أهل السنة والجماعة في رد على المخالفين وصيانته من التشفيه والتحريف، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتبر منازل الناس ومقاماتهم، وذلك كتب إلى هرقل من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وذكر ابن حجر رحمه الله في هذا فائدة، بأنه كان يعتبر تلك المكانة والمنزلة فخاطبهم بما يليق بمكانتهم، وهكذا كان يفعل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من ذلك أنه كان يلقبهم بالمشيخة، يقول الشيخ فلان وما شابه ذلك، ويثني عليهم أيضا إذا وافقوا الحق، ما كان يهجر الحق الذي معهم. يعني ما من أحد خالف شيخ الإسلام ممن ينتسب الإسلام إلا وله شيء من الحق، لكنه عنده شيء من الباطل قل أو كثر. فالشيخ رحمه الله إذا كان عنده من الحق أثنى على ما عنده من الحق وقبله، قال أصبت في هذا لكنك أخطأت في هذا وهذا. وإذا كان يلقبهم المشايخ يقول الشيخ فلان، وإذا أردنا أن نمثل لذلك يعني ربما من العجيب لو نظرنا إلى مخاطبة شيخ الإسلام لنصر المنبجي. نصر المنبجي هذا الصوفي القبوري الذي كان من أشد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان من أشدهم خصومة وعداوة. وهذا الرجل كان معظما لابن عربي، وهو الذي أوعز إلى جاشنكير في إيذاء الشيخ وفي سجنه، هو الذي آذى أكثر من آذى الشيخ، وهذا نصر المنبجي، رجل صوفي حلولي معظم لابن عربي آذى الشيخ إيذاء عظيما، وكان أكثر خصومه ضلالا. ومع ذلك إذا رأيت إلى أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مخاطبة هذا، كان يخاطبه بأسلوب راق رفيع، كان متلطفا معه، يراعي منزلته عند نائب السلطنة. كما ذكرنا نصر المنبجي كان له حظوة عند نائب السلطنة اللي هو ركن الدين بيبرز الجاشنكير، كان له حظوة عنده، والجاشنكير كان هو الذي كان مسيطرا على الدولة، وكان كما ذكرنا في تاريخ الدولة المملوكية كان محمد الناصر قلاوون كان اسما، إلى أن استطاع أن يقتل هذا وأن يعني أن يعاقبه، بعد ذلك استفرد بالحكم. أما قبل السنة 79 للهجرة كان الحكم لمحمد الناصر الملك الناصر محمد قلاوون، لكن الحكم الاسم له والحكم كله لسلار ولركن الدين بيبرز الجاشنكير. فكان نصر المنبجي صاحب حظوة عند هذا، وكما أن له كان له مكانة بين الناس. انظر مثلا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كيف يخاطبه، انظر إلى الرقة وانظر إلى الأسلوب الراقي كيف يخاطب خصومه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظر، يقول من أحمد بن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة السالك الناسك أبي الفتح نصر، فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه، ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره وإخفائه، ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة لشرعه، وكشف به الحقيقة الدينية المميزة بين خلقه وطاعته وإرادته ومحبته، حتى يظهر للناس الفرق بين الكلمات الكونية والكلمات الدينية، وبين المؤمنين الصادقين الصالحين ومن تشبه به من المنافقين كما فرق الله بينهما في كتابه وسنته. أما بعد، فإن الله تعالى قد أنعم على الشيخ. من هو الشيخ؟ نصر المنبجي يقول: فإن الله قد أنعم على الشيخ وأنعم به نعمة باطنة وظاهرة في الدين والدنيا، وجعل له عند خاصة المسلمين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا منزلة علية ومودة إلهية لما منحه. ثم ذكر إلى أن قال رحمه الله في آخر، طبعا بعد ذلك ذكر الشيخ سالم تيم رحمه الله أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. ثم قال بعد ذلك الشيخ في خطاب لنصر المنبجي قال: وقد بلغني أن بعض الناس ذكر عند خدمتكم الكلام في مذهب الاتحادية اللي هو مذهب ابن عربي، وكنت قد كتبت إلى خدمتكم كتابا اقتضى الحال من غير قصد أن أشرت فيه إشارة لطيفة إلى حال هؤلاء، ولم يكن القصد به والله واحدا بعينه، وإنما الشيخ يقصد مصر المنبجي، وإنما الشيخ هو مجمع المؤمنين، أي تجتمع عليه المسلمون، هو مجمع المؤمنين، فعلينا أن نعينه في الدنيا في الدين والدنيا بما هو اللائق به. وأما هؤلاء الاتحادية فقد أرسل إلي الداعي من طلب كشف حقيقة أمرهم، وقد كتبت في ذلك كتابا ربما يرسل إلى الشيخ أي المنبجي إلى آخر الرسالة. انظر إلى الأسلوب الراقي، كيف يخاطبه بهذا اللطف وهذا الرقي، يخاطبه لأن له منزلة وحظوة عند الناس وله جاها عند الناس وعند الوالي، وأراد أن يكسب قلبه وأن يبين له الحق بأقرب طريق. اليوم هذا موقف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا أسلوبه مع خصومه ومخالفيه. اليوم إذا أردنا أن نقارن بالواقع، لأن المراد من الوقوف عند هذه المواقف الاستفادة من هذه الأمور التربوية والمنهجية حتى نقوم أنفسنا ونقوم واقعنا، ليس مراد أن نذكر شيئا في التاريخ. التاريخ لا يذكر فقط هكذا، التاريخ يذكر للعبرة والفائدة. ندرس سير السلف، نذكر التاريخ لا لمجرد الحكايات والقصص، وإنما يراد به العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا كان هذا موقف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مع نصر المنبجي، يعني يخاطبه بهذا الأسلوب ويحترم مقامه ومنزلته ويعتبر حظوته عند الناس وعند الحاكم، اليوم يوجد من طلبة العلم من يسفه خصومه ويحقرهم مع أنهم لهم منزلة وحظوة ولهم منصب ربما عند الدولة وعند الناس وعند قومهم، وبعض الناس لا يكاد يتلطف في مخاطبته لخصومه، بل يسلك معهم أسلوبا منفرا لا جامعا، يصد عن الحق، لا يبين الحق للناس، بل ربما بعض الناس يفعل هذا الأسلوب مع إخوانه من أهل السنة والجماعة ومع الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، يسلك معهم هذا الأسلوب الفظ الغليظ. لا شك أن هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف، مخالف لما درج عليه العلماء، والله تبارك وتعالى قد أمر بمجادلة أهل الكتاب بالحسنى، فقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا كان الله جل وعلا قد أمر أن نجادل أهل الكتاب بالحسنى، فكيف بالمسلمين؟ بل كيف بخواص المسلمين دعاة أهل السنة والجماعة؟ ولا شك أن هذا داخل في أدب العلم وفي أدب النصيحة والدعوة، لأن الواجب أن ينطلق الإنسان في خصومته وفي مناقشاته ومحاورته مع الآخرين، لابد أن ينطلق في محاورته معهم وفي خصومته وفي خطابه معهم أن ينطلق من منطلقات الشرع، لا من مجرد الانفعالات النفسية أو الدوافع الطبيعية أو العوائد أو من منطلق الألفة أو المحاباة أو المجاراة للأقران أو غيرهم. بعض الناس إذا عيب عليه أسلوب قال: والله هذه عادتي، هذا أسلوبي. يجب أن تغير عادتك لتكون موافقة للكتاب والسنة ولما كان عليه سلف هذه الأمة، فهذه فائدة تربوية. ولذلك قضية الأدب، اليوم بعض الناس قد يكون عنده علم لكنه ليس عنده أدب، ومن هنا نبه السلف رحمهم الله على أهمية الأدب قبل العلم، وفي ذلك قول عمر رضي الله عنه في الأثر المشهور: تأدبوا قبل أن تتعلموا. وقال عبد الله المبارك رحمه الله كلمة المشهورة، قال: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقال أيضا رحمه الله: كانوا يطلبون الأدب قبل العلم، أول ما يطلبون الأدب ثم يتعلمون. وهذا الأمر كما ذكرنا قد بسطت الكلام فيه في هذا الأمر بالخصوص في محاضرة منهج أهل السنة والجماعة في الرد على المخالفين وصيانته من التشويه والتحريف، يمكن الرجوع إليه.